أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كان كلامنا في المسألة الأولى، من هذه المسائل، وهي قضية الاجتماع بالأهل دبراً، هل هو جائز أو غير جائز بالحليلة. وقد تقدمت الروايات، أنا ما أدري بقالنا روايات العاشرة اللي وصلنا إليها. إحنا كنا وعدنا بعض الإخوان أنه يوم الأربعاء نخصصه لبحث الهلال، ونحن وافون بما وعدنا، لكن أنا ذهب من بالي هذا الموضوع، وتذكرت بالأمس ساعة الواحدة ليلة، فما كان يمكن تهيئة المطلب للدخول فيه في هذا اليوم. هذه خلاصة القضية.
إن شاء الله
إن شاء الله
يأتي
الظاهر في الهلال القادم، بعد أسبوع النوروز يعني. ما بقينا الأربعاء واحد ويجي النوروز. الذي أرغبنا بالتعطيل فيه. على كل حال، الرواية العاشرة احنا وصلنا، رواية العياش المرسلة أيضا على العادة، وهو يقول عن عبد الله بن أبي يعفور رضوان الله عليه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إتيان النساء في أعجازهن، قال: لا بأس به. ثم تلا هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم قال حيث شاء. هالرواية تفسر الحرث بأنه أي موضع تؤتى فيه المرأة، أو لا أقل بأحد المأتيين، مع أنه تقدم أنه في اللغة الحرف مكان الزرع، ولا يوجد مكان للزرع في الصخور.
شيخنا فسرت الحرف بهذا، الآية قدمت قالت: نساءكم حرف لكم فأتوا حرفكم.
بالي جيد،
النساء كلها حرف
مكان زرع. لا لا، النساء كلهم أجبنا عليه هذا الإشكال قبل يا شيخنا. النساءكم حرف لكم يعني محل لزراعتكم، هذا المقصود.
يعني
انتم لا تفسروا حرف لكم يعني مستنفع لكم، ما في اللغة كلمة حرف لا تحتمل هذا المعنى. والأهم من هذا، الرواية التي فسرت بشكل واضح وهي صحيحة. أحسنت. الرواية الحادية عشرة هي الرواية التي يرويها أيضا العياشي، وهي مرسلة عن زرارة في قول الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم قال حيث شاء، أيضا مرسلة لا يتعارض بها الروايات الصحيحة. وكذلك رواية العياشي عن عبد الرحمن بن الحجاج، وهي مرسلة أيضا، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وذكر عنده إتيان النساء في أدبارهن، فقال: ما أعلم آية في القرآن أحلت ذلك إلا واحدة: إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء.
أحلت؟
إيه، بل هي أحلت، إشارة إلى أنه فسرت. ومرت الرواية بأصرح من هذا: هؤلاء بناتهن أطهر لكم، بناء على أن المراد بعد أن علم أنه لا شغل لهم في الفروج، أن المراد أحسنتم البدلية في الموضع، حتى في نفس الموضع. لكن لماذا تأتون رجالا في ذلك الموضع؟ ائتوا نساء في ذلك الموضع، والمراد من بنات يعني بنات، باعتبار أن كل البنات هن بناتي باعتباره. على كل حال، هالروايات يا إخوان ضعيفة. نحن صار لدينا ثلاث طوائف من الروايات: طائفة تجيز إتيان النساء في أدبارهن، واضحة وصريحة، وطائفة لا تجيز إتيان النساء في أدبارهن. كانت الروايات ضعيفة، في رواية أو روايتين معتبرتان فيما يرتبط بهذا، ورواية وهي رواية معمر بن خلال، الرواية الأولى من روايات الباب 73. لا لا، مو رواية الباب 73، الرواية الأولى من روايات ها بالي بالي لا لا مو هذه الرواية، مو رواية معمر بن خلاد، رواية معمر بن خلاد هي الطائفة الثانية اللي قال السيد الخوئي الإمام استنكر فيها الإتيان في أدبارهن. أحسنتم أحسنتم، وهي الرواية أنه بلغني أن أهل المدينة في نسخة أهل الكتاب لا يرون بأسا، فقال إن اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول، فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، من خلف قدام يعني في الموضع الذي هو قدام، بس الكيفية ولم يعني في أدبارهن، ولم يعني بهذه الآية في جواب من قال إن أهل المدينة لا يرون به بأسا، فالجواب أن كأن الإمام قال فيه بأس، وقلت أنا ما فيها التحاشي الذي ذكره السيد الخوئي، وأن فيه بأس يكفي فيه مطلق المرجوحية في إشباعه، ليس صريحا في التحريم. جيد، إذا كان الأمر كذلك نحن في المقابل لدينا ما دل على الجواز صريحا، وهي أكثر من رواية معتبرة، لا بأس به، هو أحد المهديين كما تقدم، ولدينا أيضا الرواية التي تفصل بين الرضا وعدم الرضا، وهي الرواية الثانية من الباب 73، هي الطائفة الثالثة. وعنه عن علي بن أصباط عن محمد بن حمران النهدي عن عبد الله بن أبي عفور، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال لا بأس إذا رضيت. جيد، فالطائفة خلي نشوف كيف يمكن الجمع بين الروايات يا إخوان، هل يجمع، هل هناك قابلية للجمع بين الروايات بمعزل عن الطائفة الثالثة أو لا يوجد؟ هذا واحد. ثانيا، إدخال الطائفة الثالثة في الحسبان ماذا يبدل من واقع القضية؟ هذا ثانيا. أما أولا فقد ذكر جملة من المحققين منهم سيد المستمسك رضوان الله تعالى عليه أنه يوجد جمع عرفي بين الطائفة التي يظهر منها المانع والطائفة التي تقول لا بأس، فإن تلك ظاهرة في الحرمة وهذه صريحة في الجواز فتحمل على القراءة. وانتهت القضية عندنا. أقول لو كنا وهاتين الطائفتين فقد يصح ما أفاده، وإن أشكل عليه ظنا السيد الخوئي رحمه الله حيث جعل الطائفتين آبيتان عن التقييد والجمع بهذا الشكل، وذكر بميزان أستاذه النائين الذي هو يتبناه أن الميزان في الجمع العرفي بين الروايات المتنافية أن نفترض الكلامين في سياق واحد كلاما واحدا صدر وذيل، فإن أمكن صدورهما كلاما واحدا بحيث يتلقى العرف الذيل قرينة على الصادر فيوجد جمع عرفي، إن لم يمكن ذلك بحيث العرف لا يتلقى الذيل قرينة على الصادر فلا يمكن القول بالجمع العرفي. هذه قاعدة كلية. نجي لمحل الكلام، يقول السيد الخوئي في المقام لا يمكن ذلك. ليش؟ يقول لأن الوارث في دليل
بأس عن
المحرم ففيه بأس، بينما الوارد في دليل التجويز لا بأس فيه، فيه بأس ولا بأس فيه، متعافتان متعارضان، لا يوجد جمع عرفي بينهما. فإن اللغة لغة التكاذب وليست لغة أن أحدهما قرين على الآخر. الآن ما ندخل مع السيد الخوي في البحث الكبرى، فإنه غير مسلم أن الميزان في الجمع العرفي هو أن يجمعا في كلام واحد، فقد يكون في كلام واحد يستهجن جمع كلامين، ولكن إذا كان في مقامين وفي مجلسين يقبل الجمع بينهما ولا يكونان مستهجنين. هذه ليست قاعدة عامة، والخصوصيات الأدبية التي تحكم الخطاب فيما لو كان خطابا واحدا غير الخصوصيات الأدبية التي تحكم الخطابين المنفصلين في مجلسين مع برهة زمانية بينهما. لكن مع ذلك نقول سيدنا، هل انحصر الكلام في دليلين من هذا القبيل؟ احنا وين عندنا فيه بأس ولا بأس فيه؟ انت جنابة جعلت الطائفة الأولى هي رواية معمر بن خلاد التي تقول إنه بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأسا، فقال إن اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول، إلى أن قال ولم يعني في أدبارهم. يعني الله سبحانه وتعالى عندما قال فأتوا حرثكم أنا شئتم لم يعني في أدبارهم. الآية مو موردها الأدبار حتى لا يكون في الأدبار أي بأس، بل يكون أمرا عاديا شرعته الآية الكريمة. جيد، هذا الكلام نحن قلنا إذا تتذكرون هو في حد نفسه قاصر عن إثبات الحرمة، فضلا عن أن يكون دليلا ظاهرا في الحرمة ويرقى إلى مستوى أنه يعارض الدليل الصريح في الجواز. ما في لغة تحاشي في هذه الرواية، أهل المدينة يروه أمر عادي متعارف. الإمام فكر في المنشأ مثلا، رأى أن المنشأ هو التفسير الخاطئ لآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وقلنا بأن الحزازة في الإتيان في أدبارهن قائمة بالاتفاق لا كلام فيها، مسلمة في دين الإسلام أنه أمر مرجوح في حد نفسه. جيد، فإذا كان الأمر كذلك يريد أن يقول بأن الآية التي شرعت أن شئتم شرعت في غير الأدبار، والحديث هناك في أن عن الكيفيات أو إذا نتخلى عن الأزمنة رح يصير. وأما قضية الأدبار فلم تشرعها الآية، لكن مولانا هل فيه بأس أو ليس فيه بأس؟ يستفاد بفحوى الكلام ولم يعني في أدبارهم يعني عنا في فروجهم، فحينئذ بالضمن يستفاد مو بدلالة صريحة ما قال الإمام فيه بأس، يستفاد بالضمن أن فيه البأس. لكن هذا البأس من أين؟ من أين؟ في رد الإمام في مقام الرد عليهم أنه ليس فيه بأس، هذا مسلم. أهل المدينة يقولون لا بأس فيه، ليس فيه بأس الإتيان في الأدبار. ما قال استدلوا بالآية المباركة، كأن الإمام يعلم أن موضع استدلال أهل المدينة بلا. طبعا أهل المدينة مو الناس، فقهاء المدينة المقصود في زمن الإمام عليه السلام، يعني فقهاء العامة، وهذا يكشف عن أن العامة ليس قهلا واحدا في التحليل كما يصور الآن في التحريم كما يصور الآن بل على كل حال، حتى جعل هذا تشنيعا حتى التشنيعات التي يشنع بها السلفية وغيرهم على الشيعة. على كل حال، فحينئذ والروايات غير منحصرة بهذه، فإن عندنا روايات أخرى دلت على مرجوحية وليس فيها كلمة البأس بهذا الشكل. فنحن نقول يا إخوان أساسا دليل التحريم قاصر عن إفادة التحريم. دليل التحليل ثلاث أربع روايات معتبرة كما تقدم صريحة في التجويز، ولكن هل نسلم ما قاله السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف أنه لا يوجد جمع عرفي؟ فيصبح التعارض حينئذ بالتباين، فيه بأس ولا بأس فيه، وطء النساء في أدبارهن حرام، هكذا تصير وطء النساء في أدبارهن مكروه، يعني حلال على كراهته. طب جيد، ما هي النسبة بين هاتين الطائفتين وبين الطائفة التي تقول لا بأس إذا رضيت، أو لا بأس هي إذا رضيت، يعني إذا لم ترضى بمقتضى مفهوم الشرط ففيه البأس. فالرواية مستفصلة بين الرضا وعدم الرضا، إن لم ترضى ففيه البأس، الرضية لا بأس فيه، وفيه البأس ظاهر في التحريم يقال. طب جيد، نقول نحن أمام دليل محرم تنافيه هذه الرواية بمنطوقها، لا بأس إذا رضيت، وطء النساء في أدبارهن فيه البأس، ولا بأس إذا رضيت. على ميزان السيد الخوئي يقبل هنا أن النسبة بينهما عموم وخصوصا مطلق، وأن الجمع بينهما ليس مستهجنا في خطاب واحد. فحينئذ سوف يصبح رضاها رافعا للبأس الموجود في دليل الحرة، وهذا تخصيص أو تقييد موضوعي. ففي مورد الرضا حينئذ لا يوجد بأس فيجوز، لا يوجد بأس حتى كراهة لا يوجد بعد بهذا الشكل. أما الدليل الدال على الجواز هو أحد المأتيين لا بأس به، مع مفهوم هذه المعتبر إن لم ترغف فيه البأس، إن لم ترغف فيه البأس حينئذ سوف تصبح مقيدة للدليل الدال على الجواز بغير حالة عدم الرضا. أحسنتم، فالذي يبقى حجة من فيه البأس خصوص مورد عدم الرضا، والذي يبقى حجة من ليس فيه بأس مورده مورد الرضا، ليس فيه بأس بعد. لكن هذا الكلام اللي يذكر السيد الخوئي يا إخوان أولا هو مربوط بمبنى كبروي اسمه في بحث التعارض بحث انقلاب النسبة. إن قبلنا هذا المبنى، وقد قبلناه في محله يعني، ولكن لم يقبله كثير من المحققين كصاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه وجماعة لم يقبلوه، فبخوء يقبله. شنو مقصود من انقلاب النسبة؟ أن يكون بين طائفتين من الأدلة تعارض مستقر بالتباين أو العموم والخصوص من وجه، وأن يأتي دليل ثالث، طائفة ثالثة تقيد أحد الدليلين أو كليهما، فتنقلب النسبة حينئذ بين الدليلين المتباينين إلى إحدى النسب التي فيها جمع عرفي، أو لا يعود هنالك تعارض، أو لا أقل لا يعود هنالك تعارض، يصبح بينهما انسجام تساوي متباين. هنا الرواية الثالثة قيدت بمنطوقها إحدى الطائفتين وبمفهومها الطائفة الأخرى، فصار بينهما انسجام، وطء النساء في أدبارهن من دون رضاهن فيه بأس، وطء النساء في أدبارهن مع رضاهن لا بأس فيه، بينهما كمال الانسجام، معناه لم يعد بينهما أي تباين. الأصولي يقول: هل تلحظ النسبة بين الروايتين في مرحلة الظهور؟ وهو الميزان في كونهما متعارضين أو غير متعارضين، أم في مرحلة الحجية؟ إن قلنا في مرحلة الظهور فنحن نرفض انقلاب النسبة، إن قلنا في مرحلة الظهور الحجة، مو كل ظهور، الظهور الذي نعلم أنه ليس بحجة لا قيمة له، فنحن لا نقول بانقلاب النسبة. فما هو الصحيح؟ هذا تحقيقه مطلب دقيق في بحث الأصول، في بحث التعارض، وهو مطلب مهم ذو ثمرة سيالة في الفقه، في الأدلة اللفظية، في كثير من المواضع. لكن ألا ينتج هذا الجمع نتيجة على خلاف المتسالم عليه من أنه توجد كراهة، حتى متسالم عليها المعنى، حتى لو رضيت يوجد كراهة شديدة في محله متسالم عليها هذه؟
هذا يدل على الجمع الأول.
فحينئذ نقول يا إخوان بأن النوبة لا تصل إلى هالمستوى الذي يقوله السيد الخوي، باعتبار أن الرواية الأولى ما قلنا بأنها أصلا دالة على الحرمة، لكن يبقى حينئذ مفهوم رواية معمر بن خلاب، أقول مفهوم رواية معمر بن خلاب يتوقف على أن نكون قائلين بوجود مفهوم لها، يعني إن لم ترضى ففيه البعث، هذا أولا. ثانيا، وهذا لا يخفى يا أخوان في المقام، لأننا إن قلنا بالمفهوم للشرط في كل المواضع فهذا مفهوم الشرط، وإن لم نقل بالمفهوم للشرط في جميع المواضع فلا أقل من باب احترازية القيود، ولا نفهم فرقا هنا بين حصة محترز عنها وحصة أخرى، فإن جميع الحصص من جميع من باب واحد حينئذ، فيعود احترازية القيود هنا بمثابة المفهوم في الحقيقة. وعلى هذا الأساس فحينئذ يصبح فيه البأس إن لم ترضى، نقول إن لم ترضى ففيه البأس مع قوله عليه السلام لا بأس يجوز مشروع، أنا أقول ينتج أنها إن رضيت بمقتضى الجمع العرفي فلا يوجد حتى كراهة، وإن لم ترضى ففيه الكراهة، نظير قوله عليه السلام هي لعبتك فلا تؤذيها. اللغة لغة تخفيف، لغة أدب، لغة إرشاد أدبي تصبح، وهذا إنصافا ليس ببعيد، وهو قول مشهور علمائنا. ولا بأس بالاحتياط إن لم ترضى، لا بأس، واحد يخرج من عدم وضوح الصناعة في هكذا مسألة فيحتاط احتياطا وجوبيا إن لم ترضى، أما إن رضيت فلا وجه أساسا حتى للاحتياط.
الكراهة عند البعض الاحتياط ما في ناشئ،
ها؟ هسا هذول جبتن يا شيخ.
مع الرضا بعض الفقهاء شلون؟
مع الرضا؟ بالي مع الرضا يوجد كراهة عند البعض، يستفيدونه من ففيه البأس، من إطلاق كلمة ففيه البأس.
كراهة شديدة أعتقد على السيستان.
طبعا نحن نبنيها على انقلاب النسبة كبرويا، لكن هنا لا تصل النوبة إلى انقلاب النسبة.
مع عدم الرضا.
لا، إذا استوجب إيذاء خاصا بمعنى لا يحتمل عدم
الرضا. عدم الرضا أو الرضا.
ليش؟ عدم الرضا حالة مزاجية، هناك نساء لا تتأذى جسديا، لا تتأذى موضعيا، ولكنها تستنكف عنها.
حتى لو كانت شيخنا
يعني يحتمل أن يكون إباء المرأة استنكار ويحتمل أن يكون أذية
حتى لو كان عدم الرضا بالنسبة
يعني بعبارتنا أوضح حسنا ما نريد ندخل في البحث الاجتماعية يعني الرجل قد يكون ضخما مثلا مثلا والطرف الآخر صغير فيتعذى الطرف الآخر يتعذى مو بس يتأذى مرة أخرى لا فقط الاستنكاف موجود الاستنكاف ليس ضررا وإلا المرأة حتى فيما يرتبط بالمأتي الذي هو حق مشروع عند الرجل كثير من النساء لا تريد مثلا في الأسبوع أكثر من مرة في الأسبوعين هم يحصل شنو؟
بالنسبة إلى عدم الرضا
تتابع المأتي
في الحق
فقط لا
نفس الكلام
إذا
كان جائز
لا عدم الرضا لا نشي عدم الرضا هي رضاها بالنكاح رضا بذلك المكان قطعا حيث يشاء لأنها تتزوج شخصا تعلم أن له ذلك على كل حال في دين الله في شرعها وشرعه هي تقدم على هذا أساس
يقول ما أفرق بين
المأتيين إذا وصل إلى حد الضرر لا الذي لا يحتمل بل لأنه لا يجوز الإضرار بالطرف
الآخر
هناك من باب أنه احتمال الحرمة موجود هنا احتمال الحرمة ما موجود ما عندنا في الأدلة الدالة على الوطء قبلا ما يقتضي أن هذا فيه حزازة في حد نفسه بينما فيها الروايات يوجد فيما يرتبط بالأدبار يوجد روايات قالت فيه البأس احتمال التحريم موجود ولو لم نقبله من هنا يحتاط أقول لا بأس بالاحتياط مفيد تحتاط ولا تحتاط بأس التحريم يا بعد ضحران يرجع أشبه الشبهات التحريمية لا تجري فيها أصل البراءة هنا أدلة اجتهادية مواصل البراءة خلنا نقرأ المسألة بعد تيهنا الأقوى وفاقا للمشهور جواز وطء الزوجة والمملوكة نبرا على كراهة شديدة يعني الشديدة في تحفظ عليها إنصاف
شديدة من الجزء
خصوصا مع الرضا
لما قسمت الروايات إلى
ما موجود
روايات الجواز
ما موجود ما يدل عليه بالعكس بالعكس مولانا في هكذا مسألة لو لم يوجد جمع عرفي ننتهي إلى أن الرشد في خلافه بل الأحوط تركه خصوصا بل الأحوط تركه هذا استحباب خصوصا مع عدم رضاها بذلك انتبهوا الماتين حتى مع عدم رضاها يجوز هذا معنى الكلام طيب جيد
يعني هنا الاحتياط حتى في حال الرضا
بلي بلي الاحتياط الاستحباب والكراهة الشديدة تتشدد في حال عدم الرضا ولكن تبقى كراهة ما تفتقي إلى مستوى حرمة لكن أنا أتحفظ على الكراهة الشديدة مع رضاها من وين يتعد الكراهة الشديدة؟ المسألة الثانية قد مر في باب الحيض الإشكال في وطء الحائض دبرا وإن قلنا بجوازه في غير حال الحيض وهذا الإشكال مر هناك يا إخوان دفعه فإن عمدة الدليل عليه هو أذن فاجتنبوا النساء في المحيض وفسر بأن المقصود واجتنبوا يعني لا تقرب وفي آية أخرى ولا تقربوهن في المحيط أيضا أنه مطلقا لا مع أن الروايات واضحة في أن المراد اجتناب موضع الدم صرحت عدة روايات بالي اجتنبوا وبعض الروايات فيها كراهة الاستمتاع ما بين السرة والركبة في حال الحيض هذه دلت على الكراهة ما دلت على الحرمة ومن هنا فإنه بناء على جواز إتيان النساء في أدبارهن لا يفرق بين حال الحيض وعدمه وأما المقام المخصوص فهو محرم بالاتفاق والروايات صريحة فيه بعد الآية الكريمة التي كنت عنه بمقتضى الأدب القرآني
لولا الروايات أصحاب
شيء لولا الروايات نفس الشيء هو أذن فاجتنبوا النساء في المعنى أذن في ذلك الموضع شنو المرأة كلها أذى؟
لا تقربوا.
لا إذا هيش معناه لا تقبلها لا تجلس صفها لا تلمسها.
لا 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 لا.
ليش كل هذا؟ إما تأخذ اجتنبهن كناية عن الوطئ الخاص لأنه بمناسبة الحكم والموضوع ذلك المكان هو الأذى.
بمعنى المقاربة لا تقرب.
ها؟
بمعنى المقاربة لا تقربهن.
بالي؟ لا هو يقول أن الوطأ في الدبر أيضا مقاربة على كل حال. بالي اجتنبوا ما كان لا يجتنب. ها ما كان لا يجتنب يجتنب. بالي. طب المسألة الثالثة خلي شوية في الدقائق الأخيرة. ذكر بعض الفقهاء ممن قال بالجواز أنه يتحقق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطئها دبرا. هذا البحث يا إخوان مو هنا محل بحثه للأسف. هذه في أحكام النشوز هناك كنت تبحث، لأن هنا ما نقدر إحنا نستعرض الأدلة الدالة أنه متى تصبح الزوجة ناشز. بعضهم قال إذا أساءت الأخلاق ناشز، مو بس إذا منعت من الوطئ، إذا أساءت العشرة فهي ناشز، إذا ضغطت زوجها فيها. بعضهم قال إذا كانت مثلا توسخ لباسها بحيث الزوج يتنفر منها هذا أيضا نشوز مستوى مستوى. ما تشك أن هذه كلها مستويات، لكن هل هو النشوز الفقهي الذي له الآثار والأحكام الخاصة أو لا؟ جيد. هل كل تمنع عن استمتاع أي كان مشروع مو غير مشروع، هل هو نشوز أم خصوص ما خرج عن العشرة بالمعروف نشوز، بحيث أن الوطأ في الأدبار ليس عشرة بالمعروف، السماح به لا يدخل في مكونات العشرة بالمعروف، أو الرضوخ لطلب الزوج ببعض الاستمتاعات التي ترتبط بالفم وغيره ليست التمنع عنها، ليس تمنعا عن مكونات العشرة بالمعروف. فلا تؤذيها، هذه خلق الإسلام. فحينئذ التمنع عما لا يعد من المعروف بل يعد غاية التفضل منها إن قدمته، إن صح التعبير. على كل حال، فهل يشكل النشوز أم لا؟ الظاهر يا إخوان أن الذي يدخل في النشوز مكوناً هو الإخلال بما يعد عشرة بالمعروف كأصل موضوعي نتكلم عنه الآن، وإلا يجي بعدين إن شاء الله، بعدين بكثير يعني أحكام النشوز هناك. ذكر بعض الفقهاء ممن قال بالجواز أنه يتحقق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطئها دبرا، لأنه استمتاع جائز وهو له أن يفعله، وهو مشكل لا من باب عدم جواز الوطئ حتى يخرج تخصصا، بل لعدم الدليل على وجوب تمكينها في كل ما هو جائز من أنواع الاستمتاعات حتى يكون تركه نشوزا. المقتضي قاصر أساسا، ليس كل ما جاز له أن يستمتع بها جاز لها أن تقبل به، وليس كل ما امتنعت عنه يعد نشوزا أو يحقق النشوز خارجا. قلت هالمسألة يا إخوان تحتاج بحث مفصل، لكن الدخول فيها هنا دخول فيما لا ينبغي، لأن أحكام النشوز كثيرة، فموضوعا ومحمولا نبحث عنه في أحكام النشوز. المسألة ها؟ لا لي أحسن تبقى في الزاوية محلها مو هنا. أنا ما أدري ليش الماء تنزج بها هنا بمناسبات الوطئ دبرا زج بها، كان ينبغي أن يذكرها هناك لا أن يذكرها هنا رضوان الله تعالى عليه. المسألة الرابعة مسألة طويلة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.